الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين وفعل الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: تدريب لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيتين. الكلام في هذا التدريب حول مطلب آخر مما يتعلق ببحث الاشتغال، ومقدمة ينبغي الإشارة إلى بيان بعض المفردات، مفردة الجزء، الشرط، المانع، القاطع. أما الجزء فهو ما كان وجوده معتبرا في المأمور به وداخلا فيه، بينما الشرط ما كان وجوده معتبرا في المأمور به إلا أنه خارج عن المأمور به. وبكلمة أن التقيد جزء والقيد خارج، أي عليه السلام، أي أن تقيد الواجب بذلك الشرط جزء في المأمور به، إلا أن القيد أعني الشرط خارج عنه. وأما المانع فهو ما كان عدمه دخيلا في المأمور به من دون أن تنقطع به الهيئة الاتصالية للأجزاء السابقة مع اللاحقة. فنبقي غير المأكول وكالحدث قبل الصلاة، فإنه مانع عن الدخول فيها أي في الصلاة. بينما القاطع ما كان عدمه معتبرا ودخيلا في المأمور به، لكن من جهة انقطاع الهيئة الاتصالية به للأجزاء السابقة مع اللاحقة. كالضيح والحداث وما شاكلوا ذلك في أثناء الصلاة، فإن أحد هذه لو قرأ في أثناء الصلاة بطلت الصلاة من أصلها ولم تلتئم الأجزاء السابقة مع اللاحقة أبدا. بينما لو طرأ أحد الموانع أثناء الصلاة كما لو وقع عليه شيء من غير المأكول في أثناء الصلاة أو لبته نسيانا بل أو عمدا ثم نزعه فورا من دون فضل طويل مخل بالموالات ومن دون أن يقع جزءا من أجزاء الصلاة مقارنا له أو وقع جزءا ولكن أعاد الجزء صحت الصلاة والتأمت الأجزاء السابقة مع اللاحقة فتحصل أن الجزء ما كان وجوده معتبرا وهو داخل الشرط ما كان وجوده معتبرا ولكنه خارج المانع ما كان عدمه معتبرا من دون أن تنقطع به الهيئة الاتصالية القاطع ما كان عدمه معتبرا مع انقطاع الهيئة الاتصالية به ثم بعد هذه المقدمة نأتي ونقول أنه تارة نشك في أصل جزئية شيء أو شرطيته وهذا ما تقدم الكلام فيه مفصلا وأخرى نشك في مانعية شيء أو قاطعيته وهذا أيضا ما تقدم الكلام فيه سابقا وثالثة نعلم بأصل جزئية شيء أو شرطيته ولكن نشك في الإطلاق والتقييد وأن هذا جزء مطلق حتى مع العاد وعدم القدرة عليه أم أنه جزء للواجب مختص بحال التمكن وهذا أيضا ما تقدم الكلام فيه تفصيلا في هذا التنبيه الرابع إنما الكلام في هذا التنبيه حول مسائل أربع المسألة رقم واحد لو شككنا في أن هذا الشيء هل هو جزء الواجب حتى يكون وجوده معتبرا ويجب الإتيان به أم أنه مانع من موانع الزاء ذلك الواجب حتى يكون عدمه معتبرا وفعله وإتيانه حراما. المسألة رقم 2، ما إذا شككنا في أن هذا الشيء هل هو جزء للواجب أم أنه قاطع؟ المسألة رقم 3، ما لو شك في شيء أنه شرط للواجب أم أنه مانع؟ المسألة رقم 4، ما لو شك في شيء أنه شرط أو قاطع؟ فما الحكم وما الوظيفة في هذه المسائل الأربع؟ هذا مما وقع فيه الخلاف بين الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية قدس سرهما. فذهب الشيخ الأعظم قدس سره إلى أن هذه الموارد من باب الدوران بين المحظورين لمآلها إلى أن هذا الشيء المشكوك هل هو واجب أو حرام؟ يعني فعله واجب وإيجاد واجب أم لا، أم أن فعله حرام إذا كان مانع فلا يجوز فعله، إذا كان قاطع أيضا يكون فعله ماذا؟ غير جائز. والحكم في الدوران بين المحظورين هو التخيير العقلي كما عرفتم ذلك، وعليه فنكون مخيرين في الإتيان بهذا الأمر المشكوك وعدم إتيانه. أما صاحب الكفاية فقد أفاد أن الدوران بين المحظورين متى يتحقق ومتى يتنقح مورده؟ الدوران بين المحظورين إنما يتحقق فيما إذا لم يمكن الاحتياط وكان الاحتياط لدى المكلف متعذرا وغير ممكن، هذا هو مورد الدوران بين المحظورين، أعني الإيجاب والتحريم. بينما في المقام الاحتياط ممكن للمكلف وميسور بأن يأتي بالصلاة مرة مع الأمر المشكوك، يعني مع هذا الشيء اللي نشوف أنه جزء لو مانع جزء لو قاطع شرط لو مانع شرط لو قاطع مرة بهذا الشيء المذكور أو مع هذا الشيء المذكور وأخرى بدونه. فمرة يؤتى بالصلاة مع الشيء المذكور لاحتمال أنه جزء أو شرط، وأخرى بدونه لاحتمال أنه مانع أو قاطع. فبالاحتياط تؤمن تلك الاحتمالات، فالنتيجة أن المقام عند الآخوند رحمه الله من باب الدوران بين المتباينين، ويجب الاحتياط فيه مثل ما يجب الاحتياط فيهما، يعني في المتباينين عنا. فإن العلم الإجمالي فيه موجود، والأفضان العمليان الجاريان في طرفي العلم الإجمالي ساقطان لما تقدم في حجر بحث الاشتغال من الوجوه العديدة. والاحتياط أمر ميسور فيه، ومعه كيف يستقل العاقل بالتخيير بين الفعل والترك، ويرخص في ترك الاحتياط ويرخص في ترك الاحتياط. فإذا المقام من الدوران بين المتباينين، وأنه يجب الاحتياط بإتيان العمل مرتين، مرة مع هذا الشيء المذكور وأخرى بدونه. هذا ما يتعلق بمبحث التذنيب. قال رحمه الله: تذنيب لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين ماذا؟ العدل الآخر، العدل الآخر من الشرط أو من دوران الأمر، قال وبين مانعيته أو قاطعيته، فالصور أو فالمسائل أربع: مرة بين جزئية شيء ومانعيته، مرة جزئية شيء وقاطعيته، ومرة شرطية شيء ومانعيته، ورابعة شرطية شيء وقاطعيته. فالمسائل أربع. قال: لكان من قبيل المتباينين. الآخذ يرى أن المقام من باب الدوران بين المتباينين، يعني من باب العلم الإجمالي والدوران بين المتباينين، ولا يكاد يكون تعريض لشيخه الشيخ الأعظم، ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين. لماذا؟ يقول لانتفاء مورده في المقام، مورد الدوران بين المحذورين ما متنفح في المقام. قال لإن كان الاحتياط، تكون تعرف أنه مورد الدوران بين المحذورين متى يتنقح؟ لو كان الاحتياط متعذرا غير ممكن، بل هناك في الدوران الأمر بين المحذورين. أما في المقام قال لإن كان الاحتياط بإتيان العمل مرتين مع ذاك الشيء مرة وبدونه أخرى كما هو أوضح من أن يخفى. هنا عبارة كما هو أوضح من أن يخفى، بعض الأعلام توقف في هذا، هو بالأحرى فالإشكال لغوي ونحوي أكثر مما أن يكون أصوليا، وأنه باعتبار لفظ أوضاح أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يحتاج في ذاك المفضل عليه لابد أن يكون مبدأ التفضيل موجود فيه. تقول مثلا زيد أعلم من عمر، هذا من الواضح أن عمر هي مبدأ العلم، يعني عالمية يعني العلم، يعني هو عالم قد ما في الأمر زيد أعلم منه. أما هنا المفضل عليه اللي هو الخفاء، هذا ما فيه شيء من الوضوح، هو خفاء ما في مبدأ الوضوح حتى المطلب اللي أسبق منه يصير أوضح منه. هذا ما يتعلق بشيء يرتبط ببعض الأدبيات. ثم قال خاتمة، هذا المقدار أنه إذا صار دوران بين جزئية شيء وكونه مانعا هو هذا، يعني عدمه معتبر. نعم نعم. ثم قال خاتمة، وتعرف فيها إلى شروط الأصول العملية. إلى هنا بحث قدس سره ثلاثا من الأصول العملية: أصالة البراءة، وأصالة التخيير، وأصالة الاحتياط. وقبل الورود في مباحثي الأصل الرابع عن الاستصحاب تعرض إلى شروط جريان الأصول العملية: البراءة بكلا قسميها نقلية وعقلية، والتخيير والاحتياط. كما أن هذا البحث، أعني البحث عن شروط الجريان، هو متعارف وسائد في الأصول اللفظية العقلائية أيضا، من قبيل أصالة العموم، أصالة الإطلاق ونحوهما. فابتدأ أولا بأصالة الاحتياط، وأفاد قدس سره أن الاحتياط حسن على كل حال، حيث أن خلاصة الموارد التي يجرى الاحتياط فيها تتمثل في طائفتين. الأولى موارد العلم الإجمالي، والذي ذهبنا فيها إلى وجوب الاحتياط، والطائفة الأخرى موارد الشك البدوي. وعلى كلا التقديرين وعلى كلا الطائفتين الاحتياط حسن وراجح ومطلوب، سواء كان واجبا ام مستحبا، يعني سواء قلنا بوجوب الاحتياط ام قلنا باستحبابه كما قال الاخباريون به في بعض الموارد على كلا التقديرين. الاحتياط هو حسن، كان واجب وايضا حسن راجع، مطلوب كان مستحب ايضا فيه جهة الحسن والرجحان والمطلوبية. فانه طريق النجاة والهلاك، ولم يقبح احد في حسنه، كما انه لا يعتبر في حسنه شيء افضل. غاية الامر انه ما لم يلزم منه الاختلال بالنظام، والا لو كان الاحتياط موجبا لاختلال النظام المعاشي للعباد فلا حسن فيه باعتبار مضبوطية اختلال النظام لدى الشارع، وعدم مطلوبيته وعدم رجحانه. ثم انه لا اشكال عند الكل في ان الاحتياط ما لم يلزم منه الاختلال بالنظام حسن في المعاملات مطلقة، في المعاملات مطلقة اي حتى وان استلزم تكراره. واما العبادات فقد ذهب جمع من الفقهاء تبعا للمتكلمين من ان الاحتياط في العبادة حسن، فيما اذا لم يستلزم التكرار. واما وجه الاطلاق في المعاملات وان الاحتياط حسن فيها مطلقا وان استلزم التكرار، فلان ما ذكروه من الموانع من الموانع للعباده غير موجود في المعاملات. وأما صاحب الكفاية قدس سره، فلما كان مختاره حسن الاحتياط في العبادة، وإن استلزم التكرار لذا حكم رحمه الله بحسن الاحتياط مطلقا في المعاملات والعبادات وإن استلزم التكرار. هذا المقطع الأول الذي يبحث فيه. المقطع الآخر قوله وتوهم، وهذا التوهم في خصوص الاحتياط في العبادات، حيث أنه هناك مجموعة من الإشكالات والشبه حول الاحتياط في العبادات، ذكر بعضها في التنبيه الثاني من تنبيهات أصالة البراءة، وذكر بعضها في الأمر السابع من الأمور في باب القطع في أول المقصد السادس. وأما في المقام فقد تعرض قدس سره إلى إشكال آخر من تلك الإشكالات عند مقطع قوله وتوهموه، وحاصله أن الاحتياط في العبادة المستلزمة للتكرار، المستلزمة وصف المن للاحتياط، أن الاحتياط في العبادة المستلزمة للتكرار نوع عبث ولعب بأمر المولى. فإن أي شخص إذا رأى هذا الإنسان الذي يأتي بالصلاة الواحدة ويكررها إلى أربع جهات، أو يراه يصلي مع ثوب ثم ينزع ذلك الثوب ويعيد الصلاة نفسها بدون ذلك الثوب، وأمثال هذه الموارد، يراه أنه عابث ولاعب بأمر المولى. والحاصل أن العقلاء يتهمونه بالعبثية، وهذه سكنات وروح العبادة المتمثلة في قصد الامتثال وقصد القربة مما دعاهم إلى القول بأن الاحتياط في العبادة إذا استلزم التكرار فلا حسن ولا مطلوبية فيه. وهذا الوجه يوجب امتناع الاحتياط في العبادات. الا ان المصنف اكتدى هذا التوهم بوجهين. الوجه الاول ما اشار اليه بقوله لوضوح، وحاصله أننا نمنع من نجوم العبث واللعب من التكرار، فإنا نمنع أن التكرار لازم مساوم للعبثية المنافية لقصد الامتثال. بإمكان لجوئه من غرض وهدف عقلائي صحيح، كما إذا كان التكرار دافعا ضرر عدو عن نفسه عن نفس المحتاط. إذا استحيا العدو من الإضرار به لو كان مصليا، أو كان في تحصيل العلم التفصيلي بالامتثال، كان فيه مشقة وزحمة كبيرة، فلذا يلتجأ إلى انتخاب طريق الاحتياط. أو كان في تحصيله بذل مال كبير مضر بحاله، أو ذل سؤال ومهانة إلى غير ذلك من الأغراض العقلائية الموجبة لتكرار العبادة المخرجة له، أي للتكرار المخرجة له عن العبدية المنافية لقصد الامتثال المعتبر في العبادة. فأولا نمنع عطل لزوم اللعب والعبث من التكرار، وثانيا الوجه الثاني ما أشار إليه بقوله مع أنه، وحاصله أنه مع الإغماض عن ذلك وتسليم أنه لم يكن هناك غرض عقلائي صحيح، مع الإغماض عن ذلك أي عن الأول جواب الأول، وتسليم أنه ما كنا غرض عقلائي صحيح، ولكن مع ذلك نمنع لزوم اللعب والعبث بأمر المولى، وإنما هو عبث في كيفية إطاعته، في كيفية امتثاله، وهو غير ضائر. توضيح ذلك أنه هنا عندنا مطلبان: ألف حصل امتثال أمر المولى، فكيفية امتثاله. مطلب ألف أصل امتثال الأمر أمر المولى، فكيفية امتثاله. اما اصل امتثاله فالداعي والمحرك له ليس الا هو امر المولى واتيان الفعل بداعي امر المولى بحيث لم يكن للمكلف داع اخر سواه فاذا اتى بهذا الداعي فقد اتى فقد ادى وظيفته. نعم في مقام الامتثال، نعم في مقام امتثاله هذا يسلك طريق التقليد، يعني كيفية الامتثال، يعني أصل امتثال الأمور أن يثبت بالفعل بداعي أمر المولى خلاص، بحيث لم يكن له داعي سواه. لكن كيفية الامتثال واحد، كيفية امتثاله من خلال طريق التقليد، واحد من خلال طريق الاجتهاد، واحد من خلال طريق الاحتياط. نعم في مقام امتثاله هذا يسلك طريق التقليد، يعني يمتثل امر المولى بهالكيفية، والاخر يسلك طريق الاجتهاد، والثالث يسلك طريق الاحتياط. فإذا سلمنا، أم بعد نقول فإذا سلمنا لزوم العبث لزوم اللعب فهو في كيفية طاعته، فهو في كيفية الامتثال، إلا أن هذا لا ينافي قصد الإطاعة، حيث أن حقيقة الإطاعة ما هي؟ الانبعاث إلى الفعل عن بعث المولى وتحركه عن تحريكه والمفروض تحققها. فالعبادة من ناحية أصل امتثال الأمر لا قصور ولا مشكلة، فتكون صحيحة. نظير هذا المطلب في الفقه ماذا؟ نظير مو مثل، للمطلب هذا نظائر. لو أن شخصا توضأ في الحر الشديد بماء بارد، فأصل التوضؤ كان بداعي امتثال الأمر، أمر المولى الغيري، ليس الغيري لأن الوضوء مقدم للصلاة. أما الوضوء بالماء البارد فهو داع نفساني، فهي ضميمة ضمها إلى نفسه وأراد ضمنا أن يبرد نفسه ببرودة الماء، فهنا لم يقل أحد من الفقهاء أن الوضوء بالماء البارد في الفصل في الحر الشديد باطل، ما نحن فيه نظير ذلك. فأولا نمنع لزوم اللعب من التكرار، وثانيا لو اغمضنا النظر وتنزلنا وسلمنا لزوم اللعب فهو ليس بامر المولى، وانما في كيفية امتثاله واطاعته. ثم امر اخيرا بعد الجواب، بعد جوابه الثاني امر بالفهم بقوله فافهم، ولعله إشارة إلى ضعف وعدم صحة جوابه الثاني، فإنه لا يلزم اللعب حتى في كيفية الامتثال. وذلك لأن أي عمل عبادي هو ناس عن الأمر المحتمل، ومن المعلوم أن انبعاث العمل، أن انبعاث الفعل عن الأمر المحتمل انقياد، والانقياد حسن عقلا، فكيف ينطبق عليه عنوان اللعب الذي هو داء شيطاني المضاد لعنوان الانقياد الذي هو داع رحماني؟ فيرجع بالاخره بعد الامر بالفهم، يرجع الى جوابه او الى الجواب الاول عن ذلك الاشكال والتوهم. قال رحمه الله خاتمة في شرائط الأصول: أما الاحتياط قال فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا، يعني أي قيد أي شرط لا يعتبر فيه، بل الاحتياط يحسن على كل حال. هذا على كل حال يمكن أن نفسر بما ذكرناه من الخارج، أنه سواء كان في موارد العلم الإجمالي أم كان في موارد الشك البدوي، أو ممكن أن تقول سواء قامت عليه حجة غير علمية يعني على خلافه أم لم تقم، وسواء كان احتمال الحكم الواقع قويا أم ضعيفا، وسواء أكان الاحتياط قبل الفحص أم بعد الفحص، وسواء كان الاحتياط حقيقيا ام اضافيا كالاخذ باحد القولين او الاقوال وين في المسائل الفرعيه، فهو حسن على كل حال الا اذا كان فلا حسن، الا اذا كان الاحتياط موجبا لاختلال النظام فلا حسن. هذا الاستثناء إلا إذا كان ظاهر في كون الاختلال رافعا علما، رافعا لحسن الاحتياط، لا أنه رافع لنفس الاحتياط المحرز الواقع. هذا ظاهر في أن الاختلال رافع علما، يعني إذا صار اختلال بالنظام المعاشي هذا الاختلال يرفع حسن الاحتياط مو يرفع نفس الاحتياط. عندنا الآن قضية موضوع محمول، الموضوع الاحتياط المحمول ما شنو حسن، هذا اختلال نظامي يرفع حسن الاحتياط مو نفس الاحتياط. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما انهم ذكروه ان السلب في القضايا السالبة الى ظهور ماذا؟ له ظهور في رجوعه إلى المحمول لا إلى الموضوع. فحينئذ الاحتياط المخل بالنظام هو ماذا؟ هو محجب الواقع. غاية ما في الأمر إلا أنه ليس حسنا، لم يكن حسنا، لم يكن راجحا في نظر الشارع، وإلا هو محجب للواقع ولكنه ليس بحسن. ثم قال ولا تفاوت فيه، هذا إشارة الخلافات اللي موجودة في الاحتياط في باب العبادات. الأخود رحمه الله لما كان مختاره، لما كان مختاره حسن الاحتياط في العبادة وإن استلزم التكرار، لذا حكم قال بعدم التفاوت، ولا تفاوت في حسن الاحتياط بين المعاملات والعبادات مطلقا ولو كان موجبا للتكرار فيها أي في العبادات. زين، ما تقول في هذا التوهم؟ لأنه بعض الإشكالات قدم تقريرا وجوابا في التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة، وبعض الإشكالات تقدم في الأمر السابع من الأمور في باب القطع، يبقى هذا التوهم. فهذا الإشكال، ما تقول في هذا الإشكال اللي هو حول الاحتياط وين في العبادات، وأنه نوع عبث نوع لعب بأمر المولى؟ قال وتوهمون كون التكرار في العبادات، يعني إذا صار الاحتياط مستلزم للتكرار، يعني هم يصلي نفس الصلاة إلى هاي الجهة وهم نفسه يصلي إلى جهة ثانية وإلى جهة ثالثة، هذا التكرار يقول هذا عبث ولعب بأمر المولى، يعني نفس الأمر واحد، تكليف واحد، صلاة واحدة، الأمر واحد، هذا أمر المولى جاي يعبث فيه، مرة يجيبه إلى هذه الجهة، مرة إلى جهة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة. وهو يعني وهذا التكرار ينافي روح العبادة، يعني ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة. ما تقول يا التوهم؟ قال هذا فاسد من وجهين. الوجه الأول، قال لوضوح أن التكرار بما يكون بداع صحيح عقلائي، ربما أن التكرار ربما يكون بداع، ودائما التكرار منشأه شنو؟ اللعب والعبث، لا ربما يكون منشأه غرض عقلائي صحيح. فنمنع لزوم التكرار، نمنع أن التكرار لازم مساوي للعبثية المنافية لقصد الامتثال. وثانيا تنزلا مع الإغماض عن ذلك، تسليم أنه ماكو غرام، أكو لعب، أكو عبث، لكن العبث وين يصير؟ ما يصير بأمر المولى، وإنما في كيفية طاعته. مع أن التكرار ضمير، أنه يمكن ترجعوا إلى التكرار، يمكن تجعلوه ضمير للشأن، مع أنه لو لم يكن، بس الآن أنا قرأت التكرار، يعني رجعت إلى التكرار، يعني مع أن التكرار لو لم يكن بهذا الداعي، يعني هذا الداعي الصحيح العقلاء، وكان أصل إتيان الفعل بداعي أمر مولاه، أي مولى المكلف، بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه، أي سوى أمر مولاه، لما ينافي هذا التكرار اللي يا تكرار غير الناس عن غرض عقلائي، لما ينافي حفظ الامتثال، وإن كان لاعبا في بعض النسخ لاغيا وفي بعض النسخ لاعبا، وإن كان لاعبا في كيفية امتثاله، يعني لو سلمنا لزوم اللعب فهو ليس في أمر المولى وإنما في كيفية امتثاله. فافهم لعله إشارة إلى عدم تمامية الجواب الثاني، فيرجع إلى الجواب الأول.